بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. توقفنا عند قتال أهل البغي، قال: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ. أهل البغي أهم ما يميزهم عن المحاربين أو قطاع الطرق، كما مر معنا في حد الحرابة، أن المحاربين وقطاع الطرق يفسدون في الأرض بلا تأويل، ويعرف أن هذا الذي يقوم به محرم. أما البغاة فلهم تأويل في هذا القتال، ويظنون أنهم على الحق، فيختلف حكمهم عن حكم المحاربين من هذه الناحية. وأما الخوارج فهم أشنع من البغاة، يتميزون عن البغاة بأنهم يكفرون بالذنب، يكفرون ولي الأمر بالحكم بغير ما أنزل الله مثلا مطلقا هكذا، ويستحلون دماء المسلمين. فهؤلاء من الخوارج. وقتال البغاة مما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، كما قاتلوا الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه مثلا، وهكذا كما سأتي معنا أن البغاة والخوارج عند جمهور العلماء حكمهم واحد في القتال. ذكر هنا: يقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة، قال بأن يكون لهم شوكة وعدد، قال بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال أو نصب قتال، فإن كانوا أفرادا ويسهل ضبطهم فهؤلاء يكونون مثل قطاع الطريق. فهذا الشرط الأول. والثاني: أن يخرجوا عن قبضة الإمام. نعم، أن يخرجوا عن قبضة الإمام فيحتاج إلى إعداد العدة، يعني يشبه الشرط الأول. والثالث وهو أهم ما يميز أهل البغي: أن يكون لهم تأويل سائغ. أن يكون لهم تأويل سائغ، بخلاف المرتدين مثلا الذين يرتدون عن الدين بلا تأويل، فهؤلاء يحاربون. وتأويل السائغ كما ذكر هنا، قال: فمن ذلك تأويل الخارجين على علي رضي الله عنه، حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم. نعم، قال: أمثلته التأويل الحامل عمن الحق، قال: ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق. طبعا من ارتد منهم هذا ليس له تأويل، لكن بعضهم تأول أن هذه الزكاة تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، كما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فتأولوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهذا أمر نسبي يعني، الله أعلم. قال: ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم. قال: لا يقتل أسيرهم، طبعا يعني هؤلاء يلحقون بدفع الصائل، وذكر في الباب الذي قبله حكم الصائل، فهؤلاء مثل الصائل الآن. فلذلك قال يعني أولا أن البغاة ويدخل في حكمهم هنا الخوارج لا يبدأ بقتالهم حتى يبدأوا هم بالقتال، هذا ذكره جمهور العلماء أو أكثر أهل العلم على هذا. وإن كان ابن تيمية قال الأفضل تركه حتى يبدأوا، يعني ممكن أن يبدأهم إذا تيقن أنهم يخططون ويمكرون ويقاتلون المسلمين. هذا عند الجمهور ذكروا هذا أن لا يبدأ بقتالهم لأن هؤلاء عندهم شبهة، فينبغي للإمام أن يدعوهم فيزيل شبهتهم أولا، أو إذا كانوا يطالبون بمظالم يرفع مظالمهم، يحاول أن يصلح، يدفع الشر بالأخف. فإذا بدأوا بالقتال يأتي قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولذلك علي رضي الله عنه أمر أصحابهم لا يبدأوا الخوارج بالقتال حتى قتلوا، فلما بدأوا بالقتال خرج عليهم. طيب إذا حصل قتال، هو قال إذا كان ممكن أن يؤسرون مثلا بدون قتال فهذا هو الواجب، لأن هذا من باب دفع الصائل عن المسلمين. فإذا ما أمكن إلا بالقتال فالقتال أيضا ما يكون مثل قتال الكفار، لأن هذا من باب دفع الصائل. فقال لا يقتل أسيرهم، لا يقتل أسيرهم، وهذا عند جمهور العلماء لا يقتل أسيرهم، خلافا للحنفية. الحنفية قالوا يقتل الأسير يعني بالخيار، ينظر الإمام للأصلح. لكن ذكر هنا ثابت في هذا الإخوة ما ثبت عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه قال لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وكذلك ثبت عن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا السلب. روي مرفوعا لكنه ضعيف جدا. قال أن المقصود كف شر، لأن المقصود كف شرهم. وجاء عن الشافعي نفسر قول الله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله يعني بترك القتال. وقال فقاتلوا التي تبغي، ما قال فاقتلوا، فقاتلوا يعني إذا كان هناك مفاعلة يعني قتال من الطرفين. فإذا تركوا القتال لا يقتل الأسير ولا يغنم مالهم. نعم، ولا يغنم مالهم هذا بالإجماع لأنهم مسلمون. نعم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه كما جاء في الحديث. قال ولا يذفف على جريحهم، لا يذفف على جريحهم، كلمة ذف يعني في اللغة تدل على خفة وسرعة. ذففت على الجريح يعني إذا أسرعت في قتله. فالمقصود أن الجريح لا يقتل وإنما يترك، ما يتمم قتله. فهذا بالنسبة لقتال البغاة. وهكذا يعني الحكم في قتال الخوارج. وإن كان بعض العلماء يذكر استئصال الخوارج، لكن الذي عليه جماهير العلماء هو هذا، يعني كما يعني قال علي رضي الله عنه في شأن الخوارج وكذلك طبعا لا تسبى نساؤهم، أيضا هذا مما اتفق عليه يعني الفقهاء. عدم جواز سبي نساء البغاة وذراريهم. نعم. هو الإمام مالك رحمه الله تعالى يقولون عنده يعني قوة أو شدة في معاملة أهل البدع هنا، فعند الخوارج يستتابون وإلا يقتلون حتى لو ما قاتلوا، لكن عند الجمهور أن الخوارج حكمهم حكم البغاة. نعم. طيب. إيه. نعم. طيب. ثم قال فصل في الردة: من ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالردة تحصل بالاعتقاد مثل الإلحاد والكفر، وتحصل بالقول مثل سب الدين وسب الرب والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحصل بالفعل أيضا كالسجود لصنم وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه استعانة بالجن وفي شرك بالله وأنواع الشرك المعروفة. طبعا هو الفقهاء يطيلون في صور الردة، وهذا ليس محل بحثنا الآن، تقدمت معنا. استحلال ما حرم الله تعالى أيضا، والله تعالى قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر هنا أن المرتد قال استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. هل استتابة المرتد واجبة أو مستحبة؟ عند الشافعية والمالكية والحنابلة في المذهب أنها واجبة، أنه يجب استتابته، خلاف الحنفية، وهذا قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أنها تستحب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. لكن هذا لا يدل على عدم الاستتابة، هذا حد الردة، فيحمل حديث من بدل دينه فاقتلوه يعني بعد الاستتابة إذا ما رجع. وجاء في الاستتابة حديث عند الدارقطني من رواية أم مروان، وهذه مجهولة يعني جهالة تغتفر مثل هذه الجهالات، أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. فهذا حديث يذكرونه هنا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وجاء عن عمر وعلي، ذكر هنا أثر عمر رضي الله عنه، ورواه الإمام مالك في الموطأ أن رجل قدم على عمر من الشام فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ يعني هل من خبر جديد؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامي فقتلناه. فقال عمر: هل حبستموه في بيت ثلاثا؟ اللهم لم أحضر ولم آمرهم ولم أرضى إذ بلغني، اللهم أني أبرأ إليك من دمه. فهذا يدل على الاستتابة أيضا وأنها ثلاثا. وأيضا جاء حديث لما قدم معاذ على أبي موسى باليمن، وكان عنده رجل تهود، ف يعني استتيب شهرين أو كذا يعني في الأثر، أنه أمر بقتله. طبعا معاذ قال: ما أجلس حتى يقتل، لكن جاء في الأثر أنه استتيب يعني مدة أطول من 3، لعل هذا يرجع إلى يعني إزالة الشبهة وكذا. فالشاهد أن الاستتابة مطلوبة. لماذا؟ لأن الردة في الغالب قد تكون بسبب شبهة تعرض له، فلم يجز القتل قبل كشفها. وإذا كان أهل الحرب كما ذكر هنا لا نقاتلهم حتى تبلغهم الدعوة، فهذا أولى، هذا مسلم رجع إلى الكفر فنحاول أن ننقذه منه. سبحان الله. قال استتيب 3 أيام، هذه يعني هي قول الجمهور خلافا للصحيح عند الشافعية، لأنه ذكر نبه على هذا في الشرح، قال الصحيح الذي عليه الشافعي بقطع العراقيون أن توبته أنه تقبل توبته بكل حال، وهل يمهل؟ لا، هذا قال، قيل نعم ويكون 3، ثم قال والصحيح أنه استتاب في الحال. فإن تاب قبلت توبته وإلا قتل، يعني بدون مهلة 3 أيام. وهذا المشهور عند الشافعية خلافا لما ذكره في المتن، أن يعني يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لكن الذي عليه جماهير العلماء أولى أنه يعطى مدة 3 أيام، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال هلا حبستموه في بيت 3، والشبهة قد لا تزول في الحال، يحتاج إلى فرصة فيعطى فرصة. والله أعلم. نعم. وقد يحمل أثر معاذ عندما قدم على أبي موسى، وفي الأثر أنه استتيب 2، قد يحمل على أنه يعني طلب منهم أو شيء من هذا، يعني أنه يعني يرجى منه العود أو النظر في أمره، فالله أعلم. هكذا الله أعلم، ممكن يكون هكذا، يعني إذا قال أعطوني فرصة أفكر أقرأ، أريد أقرأ كتب، خاصة الآن مع كثرة الشبهات، فقد يختلف الأمر والله أعلم. نعم. طيب، ثم قال ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. نعم، إذا قتل على أنه مرتد فهذا كافر. نعم. ثم قال وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، لأن هذا كفر إذا كان بدون عذر، يعني من جهل، عاش في بادية ولا يدري، أو مسلم جديد ولا يدري أن الصلاة واجبة، هذا يعذر. لكن إن تركها وهو يقول هي غير واجبة، جحد وجوب الصلاة، فهذا حكم المرتد. قال وإن تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، وحكمه حكم المسلمين. فتارك الصلاة كما تعرفون عند الشافعية والمالكية أنه يقتل حدا، وعند الحنابلة كذلك يقتل حدا، وفي رواية يقتل كفرا، هذه رواية عند الحنابلة. وعند الحنفية أنه يعزر، يحبس حتى يموت أو يتوب، هكذا قالوا، تعزيره أن يحبس حتى يموت أو يتوب. طبعا إخوة، هذه المسألة جماهير السلف على تكفير تارك الصلاة تكاسلا، يعني كما جاء في عند الترمذي من أثر عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهكذا جاء عن عمر بن مسعود وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه ترجع لسر المسألة، هل يتصور وجود الإيمان بدون صلاة بدون عمل، وفي الحقيقة لا يتصور هذا. والمشكلة إذا بنيت المسألة على فروض عقلية، يقول يا أخي هو مؤمن بقلبه كيف يكون كافرا؟ لكن ما يمكن الإخوة. الإنسان يعني مثلا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وراح مات مثلا أو قتل في سبيل الله، هذا أمر آخر. لكن المقصود أن يعني عنده وقت معقول يعني يعيش سنوات ولا يسجد لله سجدة، يعني كيف سيكون هذا الإيمان في قلبه؟ يعني ولذلك الأحاديث الصريحة في هذا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، لحد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. الأصل تحمل على ظاهرها، يعني بالفعل لا تصور يعني يكون في القلب عبودية وخضوع ثم ما يظهر بالسجود لله، يعني ما يسجد ولا سجد لله في حياته. تعرفون يعني الذين يكفرون بترك الصلاة أكثرهم يكفرون بترك جنسها، يعني لو كان يصلي ويترك ما يكفرونه، مع أن ما يصلي ولا يسجد لله سجدة. لما تقرأ مثلا قول الله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترقم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني هل سيسجد يوم القيامة وهو ما سجد سجد لله تعالى في الدنيا؟ فلا شك أمره خطير. وإن كان مسألة فيها خلاف بين العلماء في المذاهب، لكن الذي عليه جماهير الصحابة أنه كافر، فهذا أمر خطير ينبغي لمن وقع في شيء من هذا أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة. الله أعلم. نعم. ثم قال كتاب الجهاد. والجهاد الإخوة عند عامة العلماء أنه فرض على الكفاية، ليس فرض عين، وإنما هو فرض على الكفاية عند عامة العلماء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. لو كان فرض عين ما يقول وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلا من القاعدين والمجاهدين. وكذلك الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم، يترك يعني الجهاد أحيانا، وهذا عند عامة العلماء. وإنما يكون واجبا على العين كما يذكر عامة العلماء في ثلاثة أحوال: عند إذا التقى الزحفان، يعني عند الصف، ولذلك الفرار يوم الزحف هذا من الكبائر. يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أن إذا رجع الآن سيدخل الوهن في نفوس المسلمين. والثاني إذا استنفر الإمام قوما، يا الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا. والثالثة، الحالة الثالثة، إذا نزل الكفار ببلد تعين دفعهم قتالهم. وهنا الإخوة أيضا الأمر معلق بالاستطاعة، يعني واحد ما يعرف يستعمل السلاح والكفار ملأوا البلد وعندهم دبابات ورشاشات، ما نقول له الآن الجهاد فرض عين عليك تخرج تقاتل ولو بالسكين؟ لا طبعا، ويسقط عنه أصلا. فهذا يكون معلق أيضا بالاستطاعة والقدرة. ولذلك يعني هذا تقوم به جيوش وحكومات، فإذا ما قامت الحكومات به فما يسأل الشباب والأفراد أنتم آثمون وإخوانكم يقتلون وأنتم ما تجاهدون، هذا خطأ. وهذا الذي يحصل الآن عند الشباب اليوم من اللبس في موضوع الجهاد، يظن أن الجهاد واجب عليه الآن بدليل هذه الحالة. يقول لك العلماء كذا يقولون، وما يتصور أن هذا معلق بالاستطاعة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، فما يمكن يكون واجبا عليه هكذا، يكلف شيء يعني فوق طاقته أصلا. ونعرف إخوة يعني ما ذهبوا الجهاد إلا بسبب هذا. واحد والله أخبرني يقول أنا تركت أهلي وكذا فقط خوفا من الإثم، استفتيت واحد من المشايخ، يعني أقصد دعاء يعني ليس من كبار العلماء، يقول لي ما ذهبت تأثم، هكذا قال له، إذا ما ذهبت الآن تأثم، أنت جالس في بيتك آثم. يقول هذا اللي غرني وجعلني أخرج. فقلت له طيب ليش ما تقول حق الشيخ أنت كذلك، هي مسألة إثم سبحان الله. فإذا قال وطبعا هم ذكروا أو ذكر هذا أن يعني جمهور العلماء يذكرون أنه على الأقل في السنة مرة، إن الله تعالى قال للمنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال نزلت في الجهاد كما قال مجاهد. فلكن هذا يعني ليس في تعيين عدد، ذلك هذا يرجع للمصلحة والحاجة، أن الجهاد ليس كالعبادات، أقصد يعني أنه تجب مثلا في أوقات محددة، مثلا الصيام كل رمضان، الصلاة في الأوقات الخمس، الزكاة إذا بلغ المال النصاب، الحج الجهاد يكون بسبب الدفع أو بسبب الهجوم، لكن إذا كان في المسلمين ضعف، نص بعض العلماء هذا موجود عند بعض الشافعية، نصوا على هذا مثل العمراني في البيان، ذكر أنه يجوز الإمام أن يؤخره إذا يعني كان هناك نقص بالمسلمين. نعم. قال وشرط وجوب الجهاد سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. هذا واضح، الإسلام طبعا كافر كيف يجاهد وهو يجاهد، لكن هنا يقولون الاستعانة بالكافر في الجهاد، هذه مسألة معروفة وعند جمهور العلماء أنه يجوز عند الحاجة، يعني هذا عند جماهير العلماء خلافا للمالكية، المالكية ما يجوزون، لكن الجماهير يقولون جائز. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال ارجع فلن أستعين بمشرك، لما طلب منه أحد المشركين أن يجاهد معه قال ارجع فلن أستعين بمشرك، لكن في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون استعان بعبد الله بن أريقط في الهجرة مثلا، استعان بصفوان بن أمية في غزوة حنين. فإذا أمن شرهم فيجوز الاستعانة بهم بقدر الحاجة. طبعا قال البلوغ والعقل يعني الصبي والمجنون، هؤلاء من الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. كذلك الحرية فالرقيق العبد ليس عليه جهاد، لأنه مشغول بسيده ما يملك نفسه ولا ماله، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فالخطاب ما يتجه له، كما قال الله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وجاء حديث، ذكر حديث وأصله في مسلم، أن عبداً قديمة فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والجهاد، في مسلم على الهجرة، فقدم صاحبه وأخبر أنه مملوك فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم بعد ذلك إذا جاءه من لا يعرفه يسأله حر هو أم مملوك، فإذا قال حر بايع الإسلام والجهاد، وإن قال عبد بايع الإسلام دون الجهاد. والله أعلم. نعم. والذكورة معنى المرأة ليس عليها جهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته قال لكنا أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور، والمرأة لا طاقة لها بالقتال لضعفها، وهذا عند عامة العلماء والصحة. نعم، لابد. قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا جاءت في سورة الفتح في سياق الجهاد. الوطاقة على القتال. نعم، طاقة على القتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. طبعا هو ذكر بالنسبة لجهاد الدفع، إذا وطأ الكفار بلد المسلمين ف يعني كل من كان عنده استطاعة في الدفع يدفع. نعم، يلزم كل مطيق. صحيح، لكن إذا أطاق ذلك ممكن المرأة تشارك في مثل هذا، كما يعني حصل يوم أحد. قال: ومن سبي من الكفار يكون على ضربين. ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، وهم النساء والصبيان، بمجرد يعني أن يؤسروا ويسبوا يكونون من السبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل وليدا ولا امرأة. نعم، قال: وضرب لا يرق بنفس السبي، وهم الرجال البالغون. طيب ماذا يفعل بهم؟ قال: والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء. قال: القتل والاسترقاق. وهذا باتفاق العلماء، القتل إما أن يقتلوا وإما أن يعني كما أنزل الله تعالى يوم بدر لما قبلوا الفداء، أنزل الآيات تؤيد رأي عمر رضي الله عنه في قتل الأسرى، خاصة إذا كان في المسلمين ضعف وهؤلاء صناديد الكفر. والاسترقاق أيضا هذا باتفاق العلماء ممكن أن يكون رقيقا. يعني هذا إذا كان كثير العمل ولا شجاعة له فيسترق. نعم، يعني كما حصل لبني المصطلق مثلا، هوازن. طيب، وقال: والمن. المن أيضا، المن لا خلاف فيه. قال: فإما منا بعد وإما فداء. المن يعني بالمجان بلا فدية. قال: والفدية بالمال أو بالرجال، مبادلة الأسرى أو بالمال كما حصل يوم بدر. وقال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. هو يعني وأيضا الفدية أيضا يقول بها يعني جماهير العلماء. الحنفية عندهم أنه يعني يجوز إن كان المسلمون بحاجة للمال وإلا لا يجوز، لكن هذا يرجع كما قال الجمهور للإمام هو الذي يقدر المصلحة في هذا. كما يعني فاد النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر أبي العاص بن الربيع، أو من على أبي العاص بن الربيع يوم بدر. نعم، ما أخذ القلادة. قال: ومن أسلم. قال طبعا قال يفعل ما فيه المصلحة كما عرفنا. قال: ومن أسلم قبل الأسر، قبل أن يؤخذ أسيرا أسلم. قال: أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. إذا أسلم الكافر قبل أن يؤسر خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها قد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقال صغار أولاده، لأن الكبار لا يعصمهم إسلام الأب، هم مستقلون. نعم. أما إن أسلم بعد الأسر، يعني أسر أثناء الأسر أسلم، فهنا إيش؟ يعني طبعا لا يقتل لأنه مسلم، لكن هذا بالإجماع لا يقتل. ويكون الإمام مخير عند الجمهور، يكون الإمام مخيرا بين استرقاقه والمن والفداء، لأنه خلاص هو بالأسر أصبح يعني، أو نقول نعم هو مثلها، لكن تبقى هذه الثلاثة. أما الأول القتل هذا طبعا لا يجوز، هو مسلم الآن، فيخير الإمام بين الثلاثة والله أعلم. قال هذا طبعا عند الجمهور. نعم. طيب، ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب، والآن ذكر المسألة هذه، لأن يكون هناك صبيان صغار، متى يحكم بإسلام الصبي؟ عند وجود ثلاثة أسباب، يقصد يعني سبب من ثلاثة، أن يسلم أحد أبويه، وهذا عند جمهور العلماء الإخوة، خلافا للمالكي يقول لا عبرة بإسلام الأم أو الجد، لابد من الأب، قالوا الولد ينسب إلى أبيه، فكذلك الدين. لكن الجمهور يذكرون هنا قال البخاري وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول، يعني كان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. إذن عند الجمهور إذا أسلم أحد الأبوين يكون الولد مسلما، يعني الصبي، هذه الحالة الأولى. أو يسبى منفردا عن أبويه، يسبى منفردا عن أبويه، وهذا بالإجماع، إذا سبي بدون أن يقبض على أبيه أو أمه، فقط هو طفل صغير، فهذا أيضا مسلم يحكم بإسلامه، يعني يكون تبعا للسابي، هذا بالإجماع. طبعا هو قال عن منفردا عن أبويه، فإذا سبي مع أبويه يكون على دينهما، هذا عند جمهور العلماء. وإذا سبي مع أحد أبويه، إذا سبي مع أحد أبويه عند الحنابلة قال يكون مسلما تغريبا للسابي، يعني في أب وفي سابي له، فمدام المسلمون سبوه فيكون مسلما. وعند الشافعية يكون تبعا لأبيه في الكفر، كما لو سبي معهما، طبعا هذا مع أحد أبويه يعني وكان كافرا يعني. والمالكية كما عرفنا يعني يتبع الأب أيضا، هنا سبي مع أبيه يتبعه، وإن سبي مع أمه فهو مسلم، يعني يغلبون السابي على الأم. عند الحنفية والشافعية قال يكون تابعا لأبيه في الكفر، كما لو سبي معهما. طيب، الشاهد أن هنا قال منفردا عن أبويه إذن يكون مسلما. قال أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. نعم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، حتى لو التقطه الذمي فهو مسلم مدام أنه في دار الإسلام. هنا نبه على أنه لو التقط بدار كفر وفيها مسلمون، يقول بل مسلم أسير أو تاجر وجد لقيط هناك، فإن نحكم بإسلامه، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص. نعم. طيب، طبعا هو يعني ذكر هذا يعني لأن في حالة ما إذا الصبي ما يعرف شيء، طيب إذا كان الصبي ينطق أسلم، فهل يقبل إسلامه استقلالا بدون نظر إلى أبويه أو السابي أو كذا؟ فعند الشافعية لا يصح إسلامه استقلالا، قالوا أن هذا عبادة وهذه لا تصح من الكافر، لكن عند جماهير العلماء يصح إذا كان مميزا، يعني يصح إذا كان يفهم ودخل الإسلام فيصح. علي رضي الله عنه أسلم وهو صبي، كل مولود ولد على الفطرة. نعم. قال نعم. ثم ما ينتج عن الجهاد بعد ذلك من أموال، قال ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. كيف توزع الأموال؟ أولا يخرج السلب من المال قبل تقسيم الغنائم، أولا يخرج السلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فله سلبه. والسلب هو ما على القتيل من دروع، من سيوف، من سلاح، من مغفر مركوب. أن سلب منه سمي سلبا، فيقولون السلب. طبعا ما معنى من قتل قتيلا أعطي سلبه ومن قتل قتيلا فله سلبه؟ هذا من باب التشجيع الإخوة، وهذا يكون إذا غرر المجاهد بنفسه، إذا غرر المجاهد بنفسه هنا يستحق السلب. يعني لأن أصلا لابد أن يقتل هذا المجاهد، سيقتل من الكفار مثلا من بعيد رمى وأصاب السهم الكافر، هذا ما يستحق السلب، هذه طبيعة المعركة لما يحصل قتال. لكن يقولون السلب يكون لمن غرر بنفسه، يعني مثلا في المبارزة إذا تبارز اثنان فهنا يستحق، أو مثلا انغمس أو انغمر في الصف فقتله، أو قالوا في معنى القتل ما إذا أزال كفاية شره. نعم، إلى آخره. فيعني هكذا يستحق المجاهد السلب، فيعطى السلب أولا، يخرج من الغنيمة. ثم أيضا ثانيا، يعني قبل ما ذكر المؤلف تقسم الغنيمة، أيضا المؤن اللازمة، ممكن يستأجر القائد بعض الكفار أو بعض المسلمين، يكون فقط يعني يحمل مثلا سلاح أو يحفظ المتاع، فهذا أيضا يخرج من الغنيم من المال ويعطون الأجور. ثم الثالث، هنا تقسم الغنيمة، قال تقسم الغنيمة بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة. كما تعرفون الله تعالى قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما معنى فإن لله خمسه وذكر باقي الأصناف؟ يعني أربعة أخماس تكون لمن؟ للمجاهدين. لذلك قالوا هذه الآية مثل ورثه أبواه فلأمه الثلث، يفهم من هذا إيش؟ ولأبيه الباقي يعني. فكذلك هنا فخمس يخرج من الغنيمة، وأربع أخماس يكون إيش؟ للمجاهدين، والخمس هذا يكون للمصالح. طبعا سيأتي تقسيم الخمس والخلاف فيه. وبقي أيضا شيء يسمى التنفيل. التنفيل أن يبعث الإمام سرية مثلا، يعني يقاتلون ابتداء أو يتحرون أو كذا، فيبذلون جهدا زائدا فيجعل لهم الربع أو الثلث، هذا كما ورد في الحديث، أو ينفل بعض أفراد الجيش يكافئه لشجاعته لحسن بلائه في هذه المعركة، تميز كما كان أبو بكر رضي الله عنه يقول يعني في غزوة أحد، يعني أنها يعني لطلحة، الله أعلم. فالتنفيل تلاحظون ما ذكره، لأن عند الشافعية من الخمس الذي هو حظ الإمام، يعني جزء من الخمس الذي يعني يكون للإمام يعطى، يعني يكون من هذا. لكن عند الحنابلة وهو قول عند الشافعية أنه من الأربعة الأخماس، يعني من الغنيمة مطلقا، كما جاء في الحديث لا نفل إلا بعد الخمس، لا نفل إلا بعد الخمس، هذا رواه الإمام أحمد وقال به، وهذا مذهب أنس بن مالك. قال أبو عبيد الناس اليوم على هذا. فإذا التنفيل يكون من أربعة الأخماس. طبعا الغنيمة ذكر هنا قال للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، نعم هذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أعطى يعني يوم خيبر قال أسهم للرجل وللفرس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له، نعم وللراجل سهم، ماذا في البخاري ومسلم. طبعا الفارس يعني الذي حضر الوقعة بفرس يقاتل عليه، فهو أعظم بلاء يعني ممن يقاتل بدون فرس، فيعطى هذا ثلاثة وهذا واحد، هكذا تكون النسبة في التوزيع. وهذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية قالوا الفارس سهمان والراجل سهم، لكن معنى الحديث لما جاء في بعض الألفاظ جعل للفرس سهمين وفي ولصاحبه سهما. طيب قال ولا يسهم إلا لمن استكمل فيه خمسة شرائط، يعني الغنيمة تكون لمن استكمل خمسة شرائط: الإسلام، وذلك كما قلنا الكافر إذا حضر بإذن الإمام استعان به فلا يعطى من الغنيمة، وإنما ماذا يفعل له؟ يرضخ له، والرضخ هو العطاء القليل. ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلم يضرب لهن. وهكذا الكافر، فالكافر يعني يعطى مكافأة له، وهذا عند الجمهور. هنا المالكية يقولون حتى الرضخ ما يكون إلا للصبي الذي يقاتل لأنه قاتل، أما الباقون عند المالكية ما يعطون شيئا، لا يرضخ لهم. أما عند الجمهور فيرضخ لهم بدل يعني الغنيمة يرضخ لهم. قال الإسلام والبلوغ والحرية، يعني البلوغ كما عرفنا الصبي يرضخ له، نعم، يعني هذا عند الجمهور، وكذلك العبد يرضخ له، يعني المرأة كذلك يرضخ لها إذا كانت يعني قاتلت للضرورة أو كانت تداوي الجرحى، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث. قال ويقسم أو يقسم الخمس على خمسة أسهم، نحن طلعنا أربعة أخماس للمجاهدين، بقي خمس. هذا الخمس عند الشافعي يقسم على خمسة أسهم، لأن الله قال إيش، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، طبعا ذكر هنا لله خمسه، هذا قالوا تبركا، وقالوا ليعلم أنه ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاصا يسقط بموته، يعني هذا لله يعني ويكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللحاكم بعده. قال ابن عيينة ذكر نفسه سبحانه لأنه أشرف الكسب، يعني هذا المال يعني يكسب عن طريق الجهاد، هو أشرف الكسب، ولهذا جعله الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. المهم هذا عند الشافعية والحنابلة أن الخمس يخمس لله وللرسول، هذا سهم واحد، لكن تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم جعل أن هذا حق لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمسة. هذا عند الشافعية والحنابلة، لكن الأقرب هنا الله أعلم مذهب المالكية أن هذا الخمس كله يصرف في مصالح المسلمين، يعني الإمام هو الذي يصرفه في مصالح المسلمين أو لآل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المال بحسب اجتهاده. استدلوا بحديث عمر بن عبسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. قال مكحول عمر بن عبد العزيز: سبيل الخمس سبيل الفيء، سبيل الخمس سبيل الفيء، والفيء يوزع في مصالح المسلمين. قالوا لأن ذكر هذه الأصناف من باب التنبيه، يعني القسمة هنا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، لابد إذن من تخميس الغنيمة، أربعة أخماس للمجاهدين والخمس. ذكر الله تعالى شيئا من الأصناف التي هي أولى، لكن ما يعني التعيين. السلام ورحمة الله وبركاته. بدليل مثلا آيات أخرى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل مثلا، فما يقول قائلنا يجب تكون نفقة في هؤلاء فقط. نعم، فالأقرب أنه يعني أن هؤلاء ذكروا من باب التنبيه ومن باب يعني أنهم أحوج الأصناف، وهذا مذهب المالكية والله أعلم. قال على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرف بعده للمصالح. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغني بهذا المال وكذلك أهله، وما زاد يجعله في الجهاد في سبيل الله. قال وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا عند جمهور العلماء أن ذوي القربى الإخوة في الجهاد في الغنيمة يختلفون عن الزكاة. في الغنيمة يدخل فيهم، طبعا بنو هاشم يدخلون في كل على كل حال، إنهم النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، لكن بنو المطلب يدخلون هنا عند الجمهور، لكن ما يدخلون في الزكاة عند الجمهور خلافا للشافعية هناك. في الزكاة شافعي يدخلون بني المطلب يعني مع بني هاشم. إذن عند الشافعية يعطون ذوي القر يعطون بني المطلب في الزكاة وفي الغنيمة، هذا عند الشافعية. لكن عند الجمهور يعطون بني المطلب إيش في الغنيمة دون الزكاة. لماذا؟ طبعا هو الأقرب الله أعلم قول الجمهور. لماذا؟ لأن الحديث الوارد هنا حديث لما جاء جبير بن مطعم وقال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعطيت لبني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. ما معنى منزلة واحدة منك؟ كما تعرفون عبد مناف عنده أربعة أولاد، هاشم والمطلب وشمس ومن نوفل، نعم أحسنت، هؤلاء الأربعة. فيقول أنت أعطيت بني هاشم بني المطلب، ما أعطيتنا نحن عثمان بني شمس وجبير بني نوفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم بنو المطلب شيء واحد. في رواية أبي داود إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، أن بني نوفل وعبد شمس صاروا حربا على بني هاشم في المقاطعة بخلاف بني المطلب، دخلوا معهم في الشعب. فهذا الحديث رواه البخاري. نعم قال جبير من بني نوفل، نعم، وعثمان بني عبد شمس. فهذا نعم يستدل به في باب الغنيمة، لكن في الزكاة الجمهور قالوا بنو هاشم فقط. نعم، لأنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة من باب المناصرة، من باب المناصرة، أنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم. فإعطاؤهم هنا مبني على المناصرة لا لمجرد القرابة، أن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية يرجع إلى بني هاشم ما يرجع إلى بني المطلب. فهنا أعطوا باب المناصرة ألحقوا بهم، لكن في باب الزكاة يبقى الأمر على أصله، الزكاة ما بنيت على المناصرة، هنا يعني خاصة لأهل النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته، والله أعلم. هذا قول الجمهور والله أعلم. ثم قالوا سهم لليتامى. طبعا قال يعني الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة أن المقصود اليتامى الفقراء، أن هذا شرع إرفاقا، وإن كان بعض الحنابلة رجح أنه للأغنياء أيضا. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، واضح. نعم الله أعلم. طيب نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.